أعوذ بالله من الغضب ومن شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولو اختلف الشفيع والمشتري في الثمن حلف المشتري. في نهاية كتاب الشفعة يتطرق المصنف رحمه الله إلى مسألتين سنتين. أولى المسألتين، لو افترضنا تنازع الشفيع والمشتري حول الثمن الذي تم به شراء الحصة المبيعة، ويفترض أن تكون صورة التنازع أن المشتري يقول بأنه قد دفع مثلا 1000 دينار ثمنا للحصة المبيعة، والشفيع يقول أنه قد اشترى بأقل من ذلك، باعتبار أن الشفيع سيدفع للمشتري الثمن الذي دفعه في قبال الحصة المبيعة. السؤال المطروح هنا قول من يقدم. لا يخفى عليكم ما سبق بيانه في كتاب القضاء من بيان قاعدة البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. فقولنا هنا القول قول من، يعني من المنكر الذي يؤخذ بقوله ويكتفى بيمينه. دائما حين يصار إلى هذا التعبير القول قول من، يعني من المنكر في هذه الدعوة. المشهور على ما عليه الماتن من أن المشتري هو الذي يحلف، يعني قد صيرناه منكرا. واستدلوا أي المشهور بعدة أدلة على هذا، يعني لماذا نقدم قول المشتري؟ قالوا لأربعة أدلة. الدليل الأول قالوا أن المشتري هو أعرف بالعقد وليس الشفيع، لأن طرف العقد هو البائع الذي باع الحصة المبيعة شريك الشفيع، والطرف الثاني هو المشتري. الشفيع لا دخل له في العقد الذي قد أبرم، ومن ثم يكون المشتري أعرف بما دفع. فلما تجي إلى اثنين قد تبايع تداعي أحد الطرفين في الثمن، لا معنى له لأنك خارج عن هذه المعاملة. طرفا المعاملة هم الأدرى بالثمن الذي قد دفع. في المقام كذلك شريك الشفيع باع للمشتري والمشتري قد دفع، فهو أعرف بما دفع، فإذا ادعى شيئا هو أعرف به من خصمه المقابل. هذا دليل أول. الدليل الثاني الذي يذكره الشهيد الثاني أيضا قال لأنه المالك، هو المالك بلا كلام، لأننا نقول أن الشفيع لا يصير مستحقا للشفعة إلا بعد دخول الحصة المبيعة في ملك المشتري، فالمشتري هو المالك، وبالتالي لا نستطيع نزع شيء من تحت يده إلا بما يدعيه هو. فنقدر أن نقدم قول غير المالك، والمالك ممتلك للشيء مسلط عليه. ولعل هذا هو أيضا عين الدليل الثالث من أنه ذو اليد. الملكية وذو اليد تؤديان نفس المؤدى، من أنه صاحب الشيء ويده عليه، من جهة هو مالك ومن جهة الحصة تحت يده، فالقول قوله. ككل صاحب يد مصدق على ما تحت يده. الرابع قالوا أن المشتري منكر، والقاعدة تقول البين على من ادعى واليمين على من أنكر. ليش منكر؟ قالوا لأن المشتري لا دعوى له على الشفيع. سيدعي على الشفيع شيء المشتري هنا؟ الشفيع هو الذي يدعي، الشفيع هو الذي يدعي استحقاق التملك بالقدر الذي يدعيه بالخمسمائة اللي هو يقولها، أما المشتري فلا يدعي شيئا، لا يقول والله أطالبك بكذا أيها الشفيع ولا لا أطالبك، ما لي شغل بالموضوع أساسا. فواقع الأمر أن المدعي هو الشفيع، لأن المدعي يدعي، لأن الشفيع يدعي أن الصفقة تمت بكذا، بينما المشتري في المقام ينكر أن تكون الصفقة قد تمت بخمسمائة. أما إن قلت المشتري جاي يقول أنا اشتريت هذا بألف وذاك يقول أقل من الألف، فبالتالي هو مدعي للزيادة، الشفيع مو يقول بخمسمائة اشتريت، المشتري يقول بألف، الأصل عدم الزيادة، فكلام الشفيع كلام المشتري مخالف لأصل الزيادة، وبالتالي هو مدعي للزيادة. المشتري يدعي الأكثر، والأصل عدم الأكثر، أصالة عدم الزيادة يعني، وبالتالي هو مدعي في قبال قول المنكر. قالوا لأن لا تقول ذلك، لأن المشتري لا يدعي تغريم الشفيع بالألف، ما عنده دعوة على الشفيع أساسا، المشتري لا يمتلك دعوة على الشفيع حتى يقال بأنه يدعي الزيادة والأصل عدم الزيادة، لأنه لم يطالب الشفيع بالدفع، لم يطالب الشفيع بالدفع، الشفيع جاء يريد يدفع فجاء يدعي عليه أنه أنت اشتريت بخمسمائة. قالوا لهذه الأدلة الأربعة نقدم قول المشتري ولا نعبأ بقول الشفيع، الشفيع في المقام مدعي والمشتري في المقام منكر. أضف إلى ذلك أنه ذو اليد، وقول ذو اليد مقدم فيما تحت يده، أضف إلى ذلك أنه مالك، ولا نستطيع نزع شيء من ملكية أحد إلا بما يدعيه هو، وأضف إلى ذلك دليله الأول كونه أعرف بالعقد، وبالتالي قوله هو المقدم. لكن الشهيد الثاني تبعا لابن الجنيد أشكل على هذا الحكم، أشكل على هذا الحكم. أما قولهم بأنه مالك ولا يزال ملكه إلا بما يدعي، قال الحال ليس كذلك، ما عندنا قاعدة تقتضي تقديم قول المالك في أي مورد. أنت لكي تشكل دليلا لا بد من ذكر كبرى تنضم إليها صغراك في المقام حتى تنتج، والصغرى محرزة أن المشتري في المقام مالك، عندنا خلاف في ذلك في صغرى، أما تجي تضم إليها كبرى تقول وقول المالكي مقدم على أي أحد، هذه الكبرى محل تامة، ما عندنا هالشكل الكبرى. وقالوا يكفي في نقد الموجبة الكلية سالبة جزئية واحدة، سالبة جزئية واحدة، نحن نجيب عدة سوالب، من هذه السوالب المؤجر والمستأجر اختلفا في مقدار الأجرة، المؤجر مالك والمستأجر ليس مالكا، المستأجر يقول استأجرت بمئة، المالك يقول بمئة وخمسين، قول من يقدم بلا كلام ولا خلاف في كتاب القضاء يقدم قول المستأجر مع أنه ليس بمالك. إذن قولكم حكم المالك مقدم ولا نستطيع نزع شيء من تحت يده لأنه مالك له، ما عندنا قاعدة تقتضي هذا الإطلاق. مثال آخر، المتبايعان اختلف في قدر السنة، المتبايعان اختلف في قدر السنة، هذا يقول بعتك بكذا وذاك يقول لأقل منه. الحكم حكم من قال الأقل. وننزع الشيء المشترى، افترض البائع والمشتري، البائع يقول بألف، المشتري يقول بثمانمائة، نحكم بقول المشتري. وننزع السلعة من يد البائع مع أنه مالك لها تقديما لقول المشتري لأصالة عدم الزيادة. فإذا هنا أيضا قدمنا قول غير المالك. إلى غير ذلك من الموارد التي مر معنا بعضها في كتاب القضاء، والتي نستكشف منها عدم وجود قاعدة كما قلتم المشتري هو المالك فلا ينتزع الشيء من تحت يده إلا بما يدعيه. هذا حتى تنتج لازم تكون كبرى منضبطة موجبة كلية لا خرق لها. أما إذا خرقت في بعض الموارد فلعل موردنا من هذه الموارد التي يخرق فيها. طبعا هذه أدلة نقضية، جواب أدلة مو دليل حل. الدليل الحلي لازم تثبت أن الشفيع هو المنكر، هذه أدلة نقضية. أنتم تقولوا مالك، نحن نقول ليس قول المالك مقدما على كل حال، بس لازم نضيف إليها شيء. موردنا من هذه الموارد، هذه موردنا من هذه الموارد، مو بمناقشة الكبرى التي ذكرت في دليل الخصم. مناقشة الكبرى في دليل الخصم تثبت دعواه، لكنها لا تثبت دعواه. حتى تثبت دعواه لازم تثبت أن موردنا من الموارد التي نقدم فيها قول الشفيع الذي يقابل المشتري وهو المالك. فقولك أن المالك ليس قوله مقدما على الإطلاق لا ينتج، إلا إذا سويت كبرى عكسية، قلت قول غير المالك مقدم على الإطلاق وليس لدينا هذه الكبرى العكسية أيضا. إذن ما عندنا كبرى في المقام، لا كبرى تقديم قول المالك مطلقا ولا كبرى تقديم قول غير المالك مطلقا، وإنما المسألة تابعة للموارد. المالك تارة يكون منكرا فيكون الأصل معه، وأخرى غير المالك يكون منكرا فيكون الأصل معه. أما لب الأدلة هو أن نقول اليمين على من أنكر. وتعالوا نشوف هنا المنكر من، خلنا نحلل القضية ونستنتج من هو المنكر. هذا هو لب الدعوة، لب الدعوة أن نستكشف من هو المنكر. هل هو الشفيع فيقدم قوله أو المشتري فيقدم قوله؟ قال ولو اختلف الشفيع والمشتري في مقدار الثمن حلف المشتري، الذي يحلف والمشتري. هذا هو رأي المشهور ما عدا ابن الجنيد في من ذكر والشارح الشهيد الثاني. على المشهور لأنه دليل أول أعرف بالعقد، ولأنه المالك دليل ثاني فلا يزال ملكه إلا بما يدعيه. قال الشهيد الثاني ويشكل بمنع كون حكم المالك كذلك مطلقا، أن قول المالك مقدم دائما وأبدا غير صحيح. هذا شلون يكون الرد؟ نقول لأن الدليل متكون من شقين كبرى وصغرى، الصغرى ما علينا بيها، الكبرى عندنا وياها إشكال. إذا خدشة الكبرى ولو بنقد واحد خلاص غير منتجة صارت. نعم. وقد تقدم قبول قول المنكر في كثير من الموارد خصوصا مع تلف العين، مع كون المنكر غير المالك. قال وعموم اليمين على من أنكر وارد هنا. فإذا ورد اليمين على من أنكر طير إن قضية ملكية وقضية أعرف بالعقد وقضية ذو اليد، هذه كلها لا تصمد أمام عموم اليمين على من أنكر. والبينة على من دعا. ومن ثم ذهب ابن الجنيد إلى تقديم قول الشفيع لأنه منكر. شلون؟ نعم، تطبيق القاعدة على المقام. والاعتذار للأول، إن قلت كيف تصورون الشفيع منكرا، هذا اللي احنا عددناه من جملة أدلتهم تصوير المشتري على أنه المنكر. والاعتذار للأول يعني أن نستدل للأول وهو تقديم قول المشتري بتصويره منكرا. كيف نصوره منكرا؟ بأن المشتري لا دعوى له على الشفيع. المشتري جاي يطالب الشفيع بشيء؟ لا. الشفيع جاي يقول له، هذا يقول لا، إذ لا يدعي المشتري شيئا في ذمة الشفيع ولا يدعي شيئا تحت يده. لا، المشتري ماخذ الأرض وهذا جاي يقول له والله أعطنيها، أو اشتراها بشيء في الذمة وهذا يقول له أعطني ما في ذمتك. إنما الشفيع يدعي استحقاق ملكه بالشفعة بالقدر الذي يدعيه. إذن صار الشفيع هو المدعي. ليش مدعي؟ لأنه يدعي استحقاق الملك لهذه الحصة المبيعة بالشفعة بالقدر الذي يدعيه، والمشتري ينكره. إن قلت المشتري يقول اشتريته بالأكثر، المشتري يقول اشتريته بألف، الشفيع يقول بخمسمائة، فقول الشفيع مع أصل عدم الزيادة، وإحنا في تعريفنا للمنكر في كتاب القضاء ما وافق قوله الأصل، والأصل عدم الزيادة. ولما نجي نطبق القاعدة على المقام، واحد يقول ألف واحد يقول خمسمائة، من يطابق قوله الأصل؟ اللي يقول خمسمائة وهو الشفيع. قال ولا يلزم من قول المشتري اشتريته بالأكثر وهو الألف أن يكون مدعيا عليه. ما جاء يدعي يعطيني الألف، فرق. ما جاء يقول والله أعطيني الألف حتى يقول على الأصل عدم الزيادة، لا. وإن كان خلاف الأصل، لأن الأصل عدم الزيادة. ليش لا يلزم؟ لأنه لا يدعي، أي الشفيع المشتري لا يدعي استحقاق الألف على الشفيع، ولا يطلب تغريمه إياه. فاصلة. إنما، هذه إنما خبر والاعتذار، والاعتذار المذكور في أول الاستدلال، والاعتذار للأول. إنما يتم، هذا خبره ونقضه. يقول هذا الكلام اللي قلته صح قبل الأخذ للشفعة. شوفوا لازم قوله إن المسائل وضيع علينا السالفة، كلامكم صح. المشتري لا يطالب الشفيع بشيء، لا يدعي في ذمته شيء، لا يريد تغريم، هذا كل الكلام قبل الأخذ بالشفعة. لكن ما إن تقدم الشفيع وقال أخذت بالشفعة حتى صارت قضية دعوائية، صح؟ لأن من يقول أخذت بالشفعة يعني صار عنده استحقاق للحصة المبيعة، يعني لا بد أن يدفع للمشتري الثمن، فهو مدعي لشيء و ينكر، فيكون المشتري منكرا، عفوا فيكون الشفيع منكرا، يكون الشفيع منكرا، لأنه ما إن أخذ الشفيع بالشفعة حتى تنقلب الدعوة إلى دعوة من قبل المشتري بأنه اشترى بألف والشفيع يقول بخمسمائة والأصل عدم الزيادة، فيكون القول قول الشفيع. كلامكم تام إلى حد قبل الأخذ بالشفعة، ما في دعوة في البين، لا الشفيع يطالب بشيء ولا المشتري يطالب بشيء، بس ما إن أخذ الشفيع بالشفعة حتى تصبح المسألة مسألة دعوة. المشتري يطالب بالألف، الشفيع يقول خمسمائة، الأصل عدم الزيادة، فيكون القول قول الشفيع. قال والاعتذار، أي هذا الاستدلال، إنما يتم قبل الأخذ بالشفعة، أما بعده فالمشتري يدعي الثمن في ذمة الشفيع ولا، ويأتي فيه جميع ما سبق من كونه مطالبا بالزيادة والأصل عدم الزيادة. فنبحث عن من يطالب قوله هذا الأصل، نجده أنه هو الشفيع، الشفيع يقول بعدم الزيادة، فالقول قوله، لأنه على أحد تعريفات المنكر منكر، ما وافق أو من وافق قوله الأصل، الأصل عدم الزيادة، الشفيع يوافق قوله الأصل في المقام.
وقول الشريك يا ابن الأول
خارج دعوة الشريك،
ما يعتبر بينة
هلانا، أنتم تدرسون الفقه بس تقول بينة يعني شاهدين عدلين، لا تطلق لفظ البينة على واحد مطلقا،
بما أن الأخ كان بين الشريك وبين المشتري، يعني هذا خارج يعني.
هلانا هنا مو خارج، أنا الآن قبل أن آخذ بالشفعة خارج، هذا اللي يريد يقول الشهيد الثاني، قبل أن آخذ بالشفعة خارج، بس أخذ بالشبهة طرف دعوة، لأن أنا أقول له ب500 هو يقول لي ب1000، فشلون أصير خارج؟ هذه نفس فذلكتهم اللي هم يريدوا يسووها، يقول والله هذا مدخله رجال برا الموضوع، برا الموضوع ما لم يأخذ بالشفعة، فإذا أخذ بالشفعة دخل في صلب الموضوع.
صلب الموضوع متعلق بالأول شيخنا قبل أخذ بالشفعة.
لا ما الحين هذا البائع إلى شغل في شيء خلاص ضاع وانتهى، أخذ فلوسه وحطه في جيبه وقال في أمان الله أيها المشتري وفي أمان الله أيها الشفيع، ما لي شغل بكم. لا يقال، لأننا نقول ما أنت تجد في عبارة الأقدمين لا يقال، دور على لأننا نقول، كما إذا وجدت إن قلت ابحث عن قلت، بس هذه لأننا نقول في السطر الذي يليها، وإلا في بعض الكتب تجدها بعد صفحتين ثلاث. لا يقال مولانا أنتم قلتم قبل أسطر أن حق الشفعة لا يؤخذ حتى يعرف السنة، مو قلت هذا الكلام؟ ولا يصح الأخذ إلا بعد العلم بقدره وجنسه، وأنتوا قلتوا أن كلامكم مترتب على قبل وبعد الشفعة، يعني أنتوا رديتوا كلامنا حين قدمنا قول المشتري، قلت قول المشتري أنه لا يدعي شيء بذمة الشفيع، لا يريد تغريمه شهادة، كله قبل الشفعة صح؟ بس بعد أخذ الشفعة تنقلب المسألة. احنا نجي نقول انتم مو قلتوا لا تؤخذ الشفعة الا بعد العلم بجنس الثمن وقدره ووصفه، لو لا فهنا مسألة. من جهة انتم قلتوا لا يستطيع الشفيع ان يأخذ بالشفعة الا بعد العلم بالثمن جنسا وقدرا ووصفا، من جهة ثانية قلتوا انه ينقلب المشتري الى منكر بعد الاخذ بالشفعة، ضم هالمسألتين إلى بعض وصلوا الناس في المقام أن المشتري أن الشفيع لا يستطيع الأخذ بالشفعة، لا يستطيع الأخذ بالشفعة، بالتالي لأنه لا يعلم السمع، فمن محل تنازع، وأنت تقول لا يأخذ بالشفعة حتى يعلم بالسمع، فإذا لم يأخذ بالشفعة لا ينقلب الحال، لا ينقلب المشتري من مدعي من منكر إلى مدعي، لأنه أنتم علقتوا المسألة قلتم إنما يتم قبل الأخذ بالشفعة، أما بعده ينقلب الحال. نحن نقول أما بعده ما نصل إليها، لأنه كيف تصبح أما بعده وهو لا يستطيع أساسا الأخذ بالشفعة؟
هذا الرأي المشهور،
رأي المشهور قد يطعن في كلام الشهيد الثاني أنه شهيدنا المبجل. أنتم تقولوا ملاحظتنا واعتذارنا واستدلالنا يتم قبل الأخذ بالشفعة، احنا سلمنا في كلمة هذا، اجينا على صاحبك الشفيع اللي تريد تقدم قوله نقول له هل تستطيع الأخذ بالشفعة في المقام والثمن متنازع عليه، انت اشترطت العلم ولا علم في المقام، فكيف يستطيع الأخذ بالشفعة؟ اذا لم يأخذ بالشفعة ويبقى الحال على ما هو عليه وعلى المتضرر، ونقوله في عبارات قضائية الرجوع إلى لا يقال إنه أي الشفيع لا يأخذ حتى يستقر أمر الثمن صح؟ حتى يكون عالما بالثمن جنسا وقدرا ووصفا لما تقدم من اشتراط العلم بقدره، فما دام متنازعين لا يأخذ بحق الشفعة، إذا لم يأخذ ما صار بعد قبل وبعد، فيستجه الاعتذار. انت قلت الاعتذار انما يتم قبل الاخذ بالشفعة، احنا نقول صاحبك لا يأخذ بالشفعة، فاذا يتجه اعتذارنا من ثمك هذا الكلام جبنا. لا يقال لاننا نقول، هذا كلام غير تام، احنا لما اشترطنا علم الشفيع بالثمن مو مقصودنا الثمن بعد حسن الامور، الثمن بعقيدته، هو مقدم على هذه المعاملة بناء على ان الثمن 500 خلاص يأخذ بحق الشفعة بناء على أن الثمن 500، ثم يروح يصير دعوة جديدة والله الثمن 500 أو 1000 ويروح للقضاء يشوف من عنده بينة من عنده، ما جاي يقول له والله أنت لا تستطيع الأخذ بالشفعة حتى يحسم أمر الثمن في الخارج، ما عندنا هالشيء في الشرط، لأننا نقول لا يقال هذا، لأننا نقول المعتبر في أخذ الشفيع بالشفعة علمه بالقدر بحسب ما عنده بحسب عقيدته لا على وجه يرفع الاختلاف. فإذا زعم العلم بقدره جاز له الأخذ، ووقع النزاع فيه في الثمن بعد تملكه الشخص، يأخذ الحصة تدخل في ملكيته فيكون المشتري هو المدعي للنصاب أما بعده، يعني بعد الأخذ بالشفعة. بهذه الحجة لا تستطيع منع الشفيع من أن يأخذ بشفعته. وعندنا تخريجة ثانية، يمكن أن يرضى المشتري ببقاء الثمن في ذمة الشفيع فيتملك الحصة، ثم تبدأ دعوة جديدة بين الشفيع والمشتري على حقيقة الثمن وأنه 500 أو 1000. ويمكن أيضا أن يتملك الشخص، يعني أن يتملك الشفيع الشخص برضاء المشتري قبل دفع الثمن، ثم يقع التنازع بعده فيصير المشتري أيضا مدعيا، لأنه يقول 1000 بقى يقول 500. حتى ما هي الفائدة من تقديم قول هذا أو ذا؟ قال اثنينهم جاءوا ببينة، هذا أي الشفيع عنده شاهدان عدلان على أن البيع قد تم ل500، وذاك عنده شاهدان عدلان أي المشتري على أن البيع قد تم ب2000. نتيجة القولين تظهر هنا، بينة من تقدم؟ بينة من تقدم؟ لا تحتاج إلى تأمل كثير. إن كنا مع المشهور بينة الشفيع، إن كنا مع المشهور الذين قالوا أن المشتري يقدم قوله، يعني جعلوه منكرا، جعلوه منكرا من مقابلة الشفيع هو المدعي، فتقدم بينة الشفيع ونقول للمنكر ونقول للمشتري الله وياك أنت وبينتك. أما إذا كنا من جماعة ابن الجنيد وشهيد الثاني نقدم بينة المشتري، لأن الشفيع هو المنكر والبينة على من ادعى ثم اليمين على من أنكر، يعني في حال الدعاء وأول نلتفت إلى البينات موجودة أو غير موجودة. إذا كان المدعي المطلوب منه البينة موجودة بينة قدمت ولا نصير إلى اليمين، هو اثنين قدموا بينة، ما نعتني بينة المنكر، نقول أنت وظيفتك في الدعوة الإنكار الحلف، إذا لم تقم بينة لصاحبك، فإذا صاحبك عند بينة خلاص لا موضوعية له بينتك. اللهم إلا في التداعي وقد سبق بيانه، وبعض الموسوس فيها تداعي أن هذا مدعي وهذا مدعي، فتصير هناك البينات وترجيح البينات على ما مضى كتابه في أو بيانه في كتاب الشهادات. وتظهر الفائدة لو أقام بينه فالحكم لبينة الشفيع على المشهور أن الشفيع عندهم هو المدعي، والحكم لبينة المشتري على الثاني على رأي ابن الجنيد والشهيد الثاني. هذه مسألة. المسألة الأخيرة في المقام، نفترض أن شخصا باع نصف ما يمتلك مشاعا والآخر شريكه باع نصف ما يمتلك مشاعا، يعني جنابك والأخ شريكان في هذه الأرض بغض النظر، انت بعت حصة يعني مو انت بعت من الأخ اليوم، الأخ باع من الأخ اليوم الذي تلا، بس انت بعت للأخ ثبت له حق الشفعة بالنسبة إلى القسم الثاني في المبيع. لاحظت شلون؟ إجينا إلى الواقع الخارجي ما درينا من باع قبل الآخر، أو بالأحرى من اشترى قبل الآخر حتى يثبت للآخر حق الشفعة، حتى يثبت للآخر حق الشفعة، لأنه إن ثبت أن الأخ اشترى قبل الأخ فهو شريك للبائع، وبالتالي البائع ما كان يستطيع أن يبيع إلا بإثبات حق الشفعة له، فيستطيع أساسا أخذ الحصة المبيعة من الأخ على وجه الشفعة. وإن ثبت العكس فالعكس، يعني الأخ يستطيع أن ينتزع حصة المبيعة من الأخ بناء على ثبوت حق الشفعة له لأنه شريك فيه. خب نجي للسائل هنا، القول قولنا نفس الكلام،
عدم العلم،
عدم العلم طبعا. إذا ثبت بالبينة أو كذا أنه فلان هو الذي اشترى قابل أو بعد، خلاص ترتبت على ذلك الأحكام. لكن لو صار عدم العلم، نقول من وافق قوله الأصل، الأصل عدم الشفعة، الأصل عدم الشفعة، الشفعة شيء طارئ والأصل عدمها، فمن ينكر الشفعة هو الذي يحلف، تنتهي المنازعة. ولو ادعى أن شريكه اشترى بعده، والآن اثنين هم في ملكية هذه الأرض، فهو مدعي أن شريكه اشترى بعده، وأنه أي هو المدعي يستحق عليه الشفعة، فأنكر الشريك التأخر، قال لا احنا سوى اشترينا، حلف الشريك لأنه منكر والأصل عدم الاستحقاق، الأصل عدم استحقاق الشفعة. زين، السؤال عندنا عام وعندنا خاص، بمعنى تارة هذا يجي يقول لا يستحق عندي شفعة، وتارة يقول والله لم أتأخر عنه في الشراء. المؤدى واحد، المؤدى واحد، مرة يقول والله لا شفعة له ويحلف على ذلك، مرة يقول لم أتأخر عنه في الشراء ويحلف على ذلك. احنا لما نقول يحلف، يحلف على ماذا؟ قال ويكفيه الحلف على نفي الشفعة، وإن أجاب بنفي التأخر، هذا في مقابل قول من قال أنه إن أجاب، لما طرحنا عليه الدعوة، مولانا شريكك في الأرض يدعي أنك اشتريت بعده وهو يمتلك عليك حق الشفعة، جوابك إنه إن قال لم أتأخر عنه في الشراء، أو قال لا يستحق عندي شفعة، الشهيد الأول يقول يكفيه الحلف على نفي الشفعة، سواء كان جوابه بنفي التأخر أو كان جوابه بنفي استحقاق الشفعة. في قبال من قال أنه إن كان جوابه بنفي التأخر فيحلف على نفي التأخر، وإن كان جوابه بنفي الشفعة واستحقاقها يحلف على نفي الشفعة. الشهيد الأول والثاني ليش قبلوا بالحلف على الخاص؟ قال ويكفيه الحلف على نفي الشفعة وهي الأخص، وإن أجاب بنفي التأخر، ما نلزم بالحلف على نفي التأخر، لأن الغرض من الدعوة أساسا مو إثبات التقدم والتأخر بقدر ما هو إثبات حق الشفعة من عدمه، هو الاستحقاق، هذا هو الغرض، استحقاق الشفعة، فيكفي اليمين لنفيه، يعني أن يحلف على نفي الاستحقاق. وربما كان صادقا في نفي الاستحقاق وإن كان الشراء متأخرا لسبب من الأسباب المسقطة للشفعة، فلا يكلف الحلف على نفسه. احنا أساس الدعوة ما نشن مو حتى نثبت لهذا المدعي الشفعة من عدمه، يمكن هذا المشتري الشريك بالفعل تأخر عنه في الشراء لكن سقطت الشفعة بسبب من الأسباب المسقطة للشفعة، فليش نجي نكلف احلف على عدم التأخر، مع أن هذا مو محط الدعوة، محط الدعوة استحقاق الشفعة من عدمها. فإذا كان قادرا على الحلف على نفي الشفعة يحلف، ما يحتاج يقول لا أنت أجبت بنفي التأخر، تعال احلف على نفي التأخر، وندخله في متاهة وفي غنى عنها. يمكن لا بالواقع الخارجي هو قد تأخر، لكن تأخره لا يضر، يعني لا يثبت الشفعة له إذ أنها قد سقطت مثلا البيع لأكثر من واحد كان. يعني أنا أفترض المسألة هكذا، أن شريكه قد اشترى من شركاء متأخر عنه، بس ما دام دخلت في ملكية الثلاثة افترض ثم دخلت في ملكيته خلاص، فهو شراء متأخر لكنه لا يستحق عليه الشفعة، وإن كان الشراء متأخرا بسبب من الأسباب المسقطة للشفعة فلا يكلف الحلف على نفسه. قال ويحتمل لزوم حلفه على نفي التأخر على تقدير الجواب به، نقول له بابا ما دمت قد أجبت بنفي التأخر تعال احلف عليه، لأنه ما أجاب به إلا ويمكنه الحلف عليه، من أول يقول لا يستحق عندي شفعة، ليش يجي يتكلم حول موضوع التأخر وقد تقدم مثله في القضاء. ولو تداعي السبق، صار التداعي هنا، تحالف لأن كل واحد منهما مدع ومدعى عليه. هذا يقول أنت أسبق، ذاك يقول لا أنت أسبق، فهو من جهة مدعي لثبت صاحبه، ومن جهة مدعى عليه أنه أسبق. فإذا تحالفا استقر ملكهما لاندفاع دعوى كل منهما بيمين الآخر، كل واحد بيمينه رفع الدعوى المقامة عليه من الآخر، ولا شفعة لانتفاء السبق بانتفاء بثبوت اليمين، يعني بيمين كل واحد منهما انتفى سبق الآخر. هذا تمام الكلام في كتاب الشفعة، ويأتي الكلام في كتاب السبق والرماية. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.